الجنة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات ولقاء جديد متجدد وفتاوى الرحمة. نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنة على شاشتكم المباركة، وكذلك على خدمة الرسائل القصيرة. معنا اتصال. الأخت شيماء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بفضلك فضيلة الشيخ، كنت عايز أسأل عن الأضحية بتاعت العيد. كنت سمعت إن ممكن تكون عزبة أكتر، يعني أقل حاجة 6 شهور.
تكون إيه؟ تكون إيه يا شيماء؟
نعم؟
يا شيماء، سمعت إنها تكون إيه؟
عزبة، بس تكون يعني
يعني إيه عزبة؟ يعني لا يعني يعني بكر؟
أقل يعني 6 شهور. ما تكونش كسر يا شيخ. كنت عايز أعرف المعلومة دي صح ولا لأ؟
ماشي. سن الأضحية، هقول لك سن الأضحية بصفة عامة يا شيماء.
ماشي،
شكرا. بارك الله فيك. أم فاطمة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. لو سمحت، أنا عايز أسأل حضرتك، أنا معايا حماية كان متجوز 2، واحدة محرمها من 10 سنين والتانية كانت على ذمته وتوفي، فهو دلوقتي إحنا مش عارفين لو رجع للتانية هل حلال ولا حرام؟
كيف محرمها؟ طلقها 3 مرات؟
لا، كان حصل مشاكل وقال لها يعني انت تحرمي عليا زي ام واختي.
قال لها تحرمي عليا زي ام واختي.
عشر سنوات
وانفصل عنها بعد كده.
خالص ولا اي حاجة حصلت بينها، فاحنا مش عارفين هل يرجع لها ولا يعني ده يبقى الطلاق باين.
هو عنده كم سنة؟
هو عنده حوالي 49 سنة.
ماشي يا أم فاطمة.
ماشي شيخ، شكرا.
أم عمر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو،
اتفضل يا أم عمر.
أيوة عم الشيخ. معلش، أنا عندي 3 أسئلة.
اتفضلي.
أنا المفروض إن شاء الله ناوية الحج السنة دي، فأنا رحت عملت الطواف القدوم بس رجعت على جدة تاني.
انت ناوي الحج يا ام عمر؟
ايوه.
انت ناوي الحج اي نسك ناوياه؟
المتمتع.
ناوي الحج متمتع؟
ايوه ان شاء الله.
يعني متمتعه؟
باذن الله.
وطفتي؟
طفت بس رجعت على جدتي.
خليك معايا بس، طواف القدوم.
ايوه.
مش طواف العمر قصدك؟ المتمتع بيعمل عمره يا ام عمر.
ايوه، انا عملت العمره.
يبقى طواف القدوم والسعي يا ام عمر، مش كده؟
عملت العمره بس رجعت على جده تاني.
ماشي.
هل ده هينفع للحج ان شاء الله ولا لازم علي اعمل عمره تاني؟
لا، ان شاء الله هتحرمي بالحج يوم 8 من بيتك.
ان شاء الله.
ان شاء الله.
معلش، السؤال التاني.
سؤالك التاني.
انا اول لما جيت عملت عمره لوالدي متوفي، بس وانا بطوف كان في مطر في مكة في الكعبة، فطفت أول شوط ومتراجع طلعت عشان من شدة المطر، وبعد كده هوت لما المطر خلص رجعت طفت من أول وجديد تاني، يعني ما حسبتش أول شوط. تالت سؤال معلش.
طب إيه السؤال هنا؟ ما أنت طفت خلاص 7 أشواط وشوط زيادة كمان،
يعني كده ما فيهوش حاجة الحمد لله؟
ما فيش حاجة.
طب الحمد لله. معلش، تالت سؤال، انا ما جيت احرمت من جدة هنا هوت، ما احرمتش من الميقات، عليا في دم ولا حاجة؟
مش انت مقيمة في جدة؟
لا، انا مش مقيمة، انا جاية لوالدتي زيارة.
يعني قصدي مقيمة عند والدتك في جدة؟ بقالك قد ايه؟
لا، انا كنت بقالي حوالي 3 اسابيع.
طيب،
انا قعدت 3 ايام ورحت عملت العمره في العمر، احرمت من بيت والدتي ورحت رحت عملت العمره.
ماشي يا
ام، يعني عليا دم.
لكن انت مريتي على الميقات قبل كده يا ام عمر؟
انا مريت على الميقات بس ما احرمتش.
وانت جايه من سفرك؟
اه ما احرمتش.
كنت ناويه العمره ولا كنت ناويه الزياره لامك؟
لا ما كنتش انا ناوي من مصر، ناويه الحج ان شاء الله، بس لا. ما ناويتش، ما احرمتش ولا حاجه.
لا، كان قصدك الزياره لامك اولا ثم الاحرام بعد ذلك من بيتها.
اه بالظبط كده هو.
طيب يعني هي دي النيه يا ام عمر.
اه انا قلت هوصل جدا ان شاء الله واعمل زي ما بعمل كل مره.
ماشي يا ام
بعد عمر. 3 ايام برجع. ماشي، شكرا يا عم الشيخ.
ام مشروق، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك يا فضيله الشيخ.
بارك الله فيك.
عندي كام سؤال لحضرتك. بالنسبه لتحنيك الطفل الرضيع المولود، يعني بيبقى امتى بالظبط؟ وهل هي سنه؟ ثانيا، الاذان والاقامه في الاذن، انا سالت الشيخ مصطفى قال لي لم تثبت، فهل كده انا ببتدع لو عملتها، ولا هي مثلا من سنه التابعين او الصحابه او والمفروض عليا، مش المفروض، العقيقه سنه، فهل العقيقه دي بتبقى امتى بالظبط؟ يعني ممكن تبقى يوم ايه او ايه؟ وبسالك الدعاء بالولد الصالح.
ربنا ينبته نباتا حسنا حسنا ويبارك لك فيه. ام عبد الرحمن، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا فضيله الشيخ، هل يجوز الفصل بين اشواط السعي، مثل ان الواحد يعني يدخل الحمام ويتوضا وبعدين يرجع يكمل؟
اشواط السعي؟
ايوه.
يعني ممكن. لا اولا، طيب ماشي يا ام عبد الرحمن، ماشي يا ام عبد الرحمن.
طب في سؤال ثاني،
اتفضلي.
رجل يريد ان انا احج عن خالته مقابل مبلغ من المال، فهل يكون لي يعني اجر اخروي في ذلك ولا ماليش ثواب يعني؟
ماشي يا ام عبد الرحمن.
طب في سؤال اخر يا اخي، بس مش بالنسبه للحج يعني.
نعم.
هو كان والد زوجي الله يرحمه باني بيت وله 4 اولاد ذكور، فكل واحد منهم بنى شقه فوق البيت الدور الاولاني.
ايوه.
فبعد ما مات الوالد والوالده عايزين يعني ايه يعطوا البنات حقهم ويقسموا الميراث وكده، فاللي يشتري الدور الاولاني هيكون له الارضيه مع الدور الاولاني ولا يتكتب ازاي يعني؟
لا، دي مساله لازم يقعدوا فيها يا ام عبد الرحمن.
ايوه،
يقعدوا فيها مع بعض وكل واحد يقول اللي عنده من الحجة والمعطيات ويتفقوا إن شاء الله. لكن ما ينفعش تسألي سؤال من طرف واحد، لأن الفتوى هنا مش هتبقى ناقصة يا أم عبد الرحمن. بارك الله فيك. الأخت شيماء من القاهرة بتسأل عن سن الأضحية. والحقيقة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر لنا سنا، لا بالأشهر ولا بالسنوات، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المسلم أن يضحي بالجذعة وبالمسنة. الجذعة اللي هم في أهل الريف بيقولوا عليها جدعة بالدال، جدعة أو جذعة بالذال، وكذلك المسنة. ولما ذبح بعض الصحابة ما دون ذلك يوم العيد، سأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال: هل تجزئ يا رسول الله؟ قال: نعم، تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك. فدلت هذه النصوص على اشتراط سن معين للأضحية، هكذا فهم فقهاء المسلمين، لأن الجذعة هي ما بلغت سنا معينة، والمسنة ما بلغت سنا معينة. هذا السن حددوه بالمعطيات اللغوية والعرفية المعروفة عند مربي الماشية أو الرعاة في المراعي، يعرفون أسماء. يعني نقول مثلا على الجمل إذا اتولد نقول عنه فصيل، نقول عنه في لغة مصر نقول بعرور، بعد ذلك يصبح عقود، أو في اللغة العامية المصرية يقول لك أعود، اللغة المصرية العامية عندنا، ثم بعد ذلك يصبح جملا أو ناقة وهكذا. فإذا ما أنجبت الناقة، يبقى كل مرحلة من المراحل بيطلق على الحيوان اسم معين. فاسم المسنة واسم الجذعة لا يطلقان على الصغيرة، أو لا يطلقان على الحيوان الصغير. العلماء قالوا إن الأضحية إذا كانت من الضأن، الضأن اللي هو إيه؟ اللي هو الخروف أو الأنثى اللي إحنا نقول عليها بدرية، الخروف إذا كان من الضأن فالحد الأدنى للسن 6 أشهر. ناخد بالنا من دي لأنه مش هيبقى جذعة إلا إذا وصل إلى 6 أشهر في الضأن. فإن كان من المعز، المعز يعني المعزة والجدي، المعزة والجدي باللغة المصرية، فإن كان من المعز فالفقهاء قالوا الحد الأدنى للسن 1 سنة. يبقى إذا كان من الضأن ما بلغ 6 أشهر وطعن في فيما وراء ذلك، فيما بعد ذلك يعني تجاوز 6 أشهر، من المعز من المعيز يعني، يبقى 1 سنة وطعن في الثانية، ماشي في الثانية. طب قالوا البقر، البقر والجاموس بمعنى واحد، قالوا البقر لا يقال لها جذعة إلا إذا بلغت 2 سنين، إلا إذا بلغت من العمر 2 كاملتين. حتى بعض المربين أو الرعاة يقول لك كسر 1 سنة وكسر 2 سنين بالنظر لفم البهيمة أو لأسنان البهيمة. طبعا هذه مسألة لا يفهم فيها إلا أهلها، أهل الفن هم الذين نسألهم في هذا الباب، لأن الشيخ يفتيك بما قاله أهل العلم لكنه لا يستطيع أن يميز سن الأضحية. يعني إذا جئته بالأضحية ربما لا يستطيع أن يميز الكبيرة من الصغيرة إلا بالتمييز العام للجسم. فإذا كانت من الضأن فستة أشهر فأكثر، إذا كانت من المعز 1 سنة فأكثر، إذا كانت من البقر والجاموس 2 سنين فأكثر، إذا كانت من الإبل يعني الجمال والنوق قالوا ف5 سنوات فأكثر، لا يقال لها مسنة إلا إذا بلغت 5 سنين. ودي بترجع لأعمار الحيوانات، يعني الجمل يعيش 1 سنة يصل إلى تمام أو كمال نضجه بعد 1 سنة، الخروف يصل إلى تمام نضجه وكمال واستواء بعد 1 سنة. هذه ترجع كما قلنا للأعراف، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نذبح المسنة وأن نذبح الجدعة، وتفصيل ذلك في كلام أهل العلم كما ذكرته لك يا أخت شيماء. أم فاطمة سألت سؤال مهم جدا، يعني أنا عجبني السؤال. الرجل تزوج اللي هو حماها، تزوج من امرأتين، كان عنده زوجتان، قال لإحداهما تحرمي علي مثل أمي وأختي، وتركها بهذا الكلام، والكلام ده قاله منذ 10 سنوات. ثم ماتت زوجه الأخرى. السؤال الذي تسأله أم فاطمة، هل يجوز أن يراجع هذه المرأة التي قال لها منذ 10 سنوات تحرمي علي مثل أمي وأختي؟ تحرمي علي هذا الظهار، تحرمي علي زي أمي وأختي هذا الظهار. لو قال تحرمي علي فقط يقال له تحريم، خد بالكم من الفرق بين الاثنين. التحريم أن يحرم الرجل امرأته على نفسه، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك إلى آخر الآيات، وقد شرع الله لنا فيها كفارة اليمين، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. ولهذا قال ابن عباس كما جاء في صحيح الإمام مسلم في الرجل يحرم امرأته بقوله أنت علي حرام أو محرمة، قال يكفر كفارة يمين، يعني يطعم 10 مساكين أو يكسو 10 مساكين أو يعتق رقبة، فإن كان لا يستطيع ولا يجد يصوم 3 أيام. لكن إن قال لها أنت علي مثل أمي أو كظهر أمي أو أختي فهذا ظهار، فهذا ظهار كما في سورة المجادلة، في أوائل سورة المجادلة، وقد جعل الله تبارك وتعالى للظهار كفارة أيضا. هذه الكفارة تحرير رقبة من قبل أن يتماس، يحرر الرقبة قبل أن يمس امرأته، فإذا لم يجد رقبة يحررها يصوم فصيام 2 شهرين متتابعين من قبل أن يتماس أيضا. فإن لم يستطع إطعام 60 مسكينة، يطعم 60 مسكينة. العلماء وقفوا مع هذه المسألة، هو التحريم أو الظهار يبقى طلاق أو لا يعد طلاقا؟ بعضهم قال هو طلاق ويعد يقع به الطلاق إذا لم يراجع، إذا لم يكفر. وبعضهم قال لا، لابد أن يطلق. القصة اللي بقالها 10 سنوات، هنا سؤال: هل هذه المرأة تزوجت بعد ذلك أم لا؟ هل هي زوجة أم هي يعني غير معقود عليها وغير زوجة وغير مخطوبة، يعني تحل الأزواج أم لا؟ هل يستطيع أن يراجعها؟ أنا أقول نعم، يستطيع أن يراجعها بشرط أن يكفر كفارة الظهار. وكفارة الظهار كما قلت لكم تحرير الرقبة، لا يجد رقبة، لا توجد رقاب، تحرر. يبقى صيام 2 شهر متتابعين. وأنا سألتها عن سنه عشان قضية الصيام يستطيع أو لا يستطيع. إن كان لا يستطيع الصوم المتتابع صيام 2 شهر متتابعين، يبقى يطعم 60 مسكينة. هل يعقد عليها أو لا يعقد عليها؟ الحقيقة يعني الواقع أنا تحتاج إلى استفصال واستفسار أكثر لنعرف هل طلقت هذه المرأة مع الظهار أم لم تطلق مع الظهار، ما الذي حدث طيلة هذه السنوات 10. لكن أنا أتكلم كلاما عاما، أن من ظاهر من امرأته فإنه منهي عن هذه المظاهرة أو عن هذا الظهار، وله أن يكفر عن يمينه ويراجع امرأته، والله أعلم. معنا اتصال الأخ الخطيب. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل.
سيدنا الشيخ
بارك الله فيكم.
أنا سيدنا الشيخ والدي ووالدتي على قيد الحياة،
بارك الله لك فيهما.
وزعوا الميراث بيت عندنا لإخواتي من غير ما أعرف، وعشت معهم يعني 2 سنين من غير ما أعرف. بعد 2 سنين لما عرفت طلعوني من البيت وإحنا تعبانين كلنا فيه.
حرموك منعوك من من حقك يعني.
اخواتي كلهم موافقين عشان انا عندي ربنا كرمني بولدين صبيين، واخويا الكبير ما كانش يعني ربنا ما اكرموش البنات، فعشان هيك كده هم كلهم موافقين ان انا ما اخدش حاجه واطلع من البيت. فانا عاوز اعرف حكم ربنا في ايه، رغم انني ما حوشتش منهم اي حاجه طول عمري.
مش ربنا،
انا عاوز اعرف بس لو انا يعني
مش ربنا غنيك عنه يا خطيب؟
على عليا ذنب
يا خطيب؟ يا خطيب
نعم،
مش ربنا غنيك عنهم؟
يعني يا سيدنا الشيخ انا عايش معاهم، طلعت من البيت وما حلتش.
اسالك حاجة. انا بسالك سؤال، رد عليا.
نعم.
ربنا غنيك ولا انت محتاج؟
بصراحة في الوقت الحالي انا محتاج. يعني
انت مش عايز، انت مش عايز تقول ربنا غنيني يا اخي؟ قول ربنا غنيني.
الحمد لله الحمد لله. بس
طيب رد عليا كده
يعني.
ربنا غنيك عنهم وعن مالهم. طيب
بس عايز اعرف حكم ربنا.
طب سؤال تاني، ربنا غنيك عن الجنة ولا محتاج الجنة؟
محتاج الجنة.
يبقى اسمعني عبر الشاشة يا خطيب.
بس انا عايز اعرف حاجة يا سيدنا الشيخ.
اسمعني عبر الشاشة، خلاص انا خدت منك كل حاجة.
ماشي شكرا.
العفو. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايوه
اتفضلي
حضرتك. واحد شخص ما يعني في كان وما كانش يعرف ان هو مثلا ايه بيس لما يعمل حاجة ويدخل النار هيدخل النار على طول، فيعني فقال ان هو مثلا يموت نفسه وهيدخل النار، وعارف ان هو يبقى كافر، بس قال ايه يعني هيدخل النار على طول يبقى كافر.
انتحر؟
لا ما انتحرش، بس هو يعني ايه قال كده يعني ان هو موت نفسه ويدخل النار، وهو كده هيدخل النار.
قالها موت نفسي عشان ادخل النار وانا كده ادخل النار.
هو عارف ان هو كده ده كفر يعني.
ما موتش نفسه يعني؟
لا ما موتش نفسه.
طيب يعني اذا ما عملش حاجه
يعني يتوب. دي ما فيهاش حاجه.
يتوب الى الله.
طب مش حضرتك
يتوب الى الله من هذا الكلام.
طب حضرتك سؤال تاني.
اسالي.
أصلاً ما عنديش تلفزيون حضرتك، معلش والله.
أنا بجاوبك على طول أهو. بجاوبك على طول عشان ما عندكيش تلفزيون.
طب مش
مستر. اسألي السؤال التاني.
ماشي. لما بيجي يعقدوا الكتاب يعني بيكتبوا كتاب حد بيقولوا إيه البكر الرشيد، يعني إيه معنى كلمة البكر الرشيد؟
البكر التي لم تتزوج. البنت اللي بيقولوا عليها، أنت مصرية مش كده؟
أيوه.
بنقول عليها بنت بنوت.
ما هو يعني إيه بنت بنوت برضك؟
يعني لم تتزوج، لم يفض غشاء البكارة.
يعني لم يفضل شهر البكاء.
ايوه لم تتزوج، هذه بكر. المتزوجة، اسمعي بس، المتزوجة إذا تزوجت المطلقة بعد ما فض أو دخل بها زوجها بنسميها ثيب.
أيوة.
واخد بالك؟ يبقى في ثيب وفي إيه؟ وفي بكر.
أيوة.
فإحنا بنصف حالة الزوجة، حالة العروسة. والرشيدة يعني العقلة.
ماشي.
اللي عندها عقل مش مجنونة.
طب.
ماشي يا أختي؟
ماشي.
يلا بارك الله فيك. الأخ سفيان، السلام عليكم.
وعليكم السلام شيخ، كيف حالكم؟
بارك الله فيكم.
والله أحبكم في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
وأريد منكم أن تبلغوا سلامي الحار للشيخ محمد حسان وبقية المشايخ.
سلامكم الله من كل سوء.
الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا، يجمعنا في ظل يوم لا ظل إلا ظله إن شاء الله.
آمين آمين.
يا شيخ بارك الله فيك، فيما يخص، فيما يخص ما يحدث في في الجزائر وفي مصر في هذه الآونة.
نعم.
والله أرجو أن تصدروا فتوى فيما يخص هذه الكرة التي يعني مزقت شعبين، شعبين يعني عريقين تاريخا ودينا وكل شيء يا شيخ. والله احنا متأثرين هنا فيما يخص هذا الأمر هذا.
انت سفيان؟
والله
اخ سفيان. اخ سفيان انت منين؟
نعم.
انت من الجزائر ولا من مصر؟
من الجزائر.
انت من الجزائر. انت لو دخلت على شبكة الانترنت هتجد ابن الصغير، ابني الصغير معايا سفيان.
نعم.
ابن الصغير كاتب مقالة على منتدى معروف اسمه نبض القلم، يقول انها مجرد مباراة يا سادة. ده مجرد،
نعم،
ده لعب يا اخوان، هذا مجرد لعب كرة. لعب الكرة لا ينبغي أن يصل إلى هذه الدرجة.
بارك الله.
إن قلنا إنه عنه إنه مباح يبقى مباح، ما هوش واجب ولا فرض ولا دين ولا وطنية. من حق كل إنسان يحب بلده ماشي، لكن لا يسيء للآخر. إحنا إخوة، نحن شعباني، نحن شعبان مسلمان، نحن شعبان بيننا ترابط، شعبان عربيان. الحقيقة هذا الكلام الذي يثيره المتعصبون ليس هو الأصل يا سفيان. الأصل حقيقة الشعبين الكريمين أنهما من العرب الأكارم الذين يحب بعضهم بعضا. نعم، في كل الناس تجد الحثالة وتجد البعيدين عن الانضباط، البعيدين عن التمسك بالأخلاق، في كل مكان تجد هؤلاء، لكن هؤلاء ليس هم الكثرة. المصيبة بقى لما هؤلاء هم اللي يظهروا على السطح، والناس العادية
أن هؤلاء هم الذين يظهرون يعني.
يعني نحن نترفع عن هذا يا سفيان، ونحن نعلم أن علاقتنا بإخواننا في الجزائر علاقة أعظم وأكبر وأكثر صلة وارتباطا، مش من مباراة كورة. عيب أن احنا نقول مباراة كورة، من أي شائبة، من أي شائبة، لكن في الآخر ده ماتش كورة، ده لعب يا سفيان. الفايز هيفوز والمهزوم هيتهزم، والمسألة هتنتهي على كده.
لذلك يعني أردت أن يعني على الأقل تصدر يعني مرسوما أو.
أنا قلت لك، أنا قلت لك إن ابن الصغير، أنا قلت لك إن ابن الصغير كتب هذه هذا الكلام والله دون أن يرجع لي، كتب هذا الكلام دون أن يرجع لي. إنها مجرد كرة، إنها مجرد مباراة، إيه يعني لا تستحق هذا يا إخوانا. ده يعني لو فرض ان فيما هو اكثر من هذا، اكثر من ذلك ايضا، لا يستحق ان نفرق بين شعبين شقيقين مسلمين عربيين. هذا كلام في غايه، هذا كلام في غايه الفساد يا اخواننا. واللي يشتم يا اخواننا، يعني احنا عندنا مثل في مصر يقول لك ايه، اللي بيشتم او اللي بيسب هذا يعني يعود عليه سبه وشتمه. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن المؤمن ليس بسباب ولا لعان. المؤمن لا يسب، المؤمن لا يلعن. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هذا إذا تقاتل. وفي الآخر ده مجرد ماتش كورة يا سفيان، لا هيودي ولا هيجيب، لا هيقدم ولا هيأخر. وفي الآخر الإخوان إخوان، والإخوة إخوة، والعلائق ثابتة وراسخة يا أخي سفيان. بارك الله فيك، ربنا يبارك فيك. أم شروق، السلام عليكم. الأخت أم شروق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أم خالد.
أم خالد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مولانا أنا لي رجاء عند حضرتك.
اتفضل يا أم خالد.
أنا لي أخت بتعمل دلوقتي في أوضة العمليات عملية خطيرة جدا.
ربنا يعفو عنها.
وأطلب من حضرتك أنك تدعي لها وأن السادة المشاهدين اللي سمعين البرنامج يدعوا لها.
أنا ربنا ينجيها منها. أنا بطلب من كل واحد سمعني دلوقتي يدعو لهذه الأخت التي لا نعرف اسمها. ولكن ولكن ندعو لها بظهر الغيب. والدعاء بظهر الغيب يا اخوانا مش انني ارفع صوتي بالدعاء عشان تقولوا فلان بيدعي، لا، انت بينك وبين ربك قل يا ربي اشفي هذه المريضة واعف عنها وارفع عنها وادفع عنها واشفي مرضانا ومرضى المسلمين. قل هذا فيما بينك وبين نفسك واعلم انك تثاب على ذلك، لان الملك يؤمن على ما تقول في دعائك ويقول ولك مثله، يعني يشفى مريضك ويشفى مرضك إذا دعوت بالشفاء لمرضى المسلمين. عفى الله عنها وشفاها الله وعافاها. الأخت أسماء، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا أسماء؟
أسألكم الدعاء بس.
ربنا يبارك فيك يا بنتي.
أنا أسألك الدعاء لوالدي الله يرحمه.
الله يغفر له ويرحمه. اللهم ارحم موتنا وموتى المسلمين.
كنت بس عايز اسالك سؤالين يا حضره يعني.
اتفضلي يا اختي. اتفضلي يا اسماء.
اول سؤال ان انا وزوجي كنا عايزين في السعوديه وعارفين ان ما ينفعش الحج بدون سداد الدين. وكان اخر شهر الشهر اللي فات كان سد الديون يعني اللي كانت موجوده وكده. النهار الشهر ده هو عايزه بيرتب وكده وينفع ان احنا نحج من واحد يمينه بس بعد الحج يعني هو القبض بعد الحج. عرض عليه ان هو يقرض يعني يسافر لحج وبعد كده بعد ما يرجع على طول هيسدد له الدين كده يجوز ولا لا يجوز؟
يجوز يا اسماء. مش عنده قدره على السداد يا اسماء؟
اه بعد ما يرجع ان شاء الله على طول
يحج يحج يا اسماء ويسقط الفريضه وان شاء الله
ويا ريت حجه الاسلام بالنسبه لنا يعني
ويا ريت تحج معاها حجه الاسلام انها فرصه وطالما تستطيع او تستطيع سداد الدين يبقى يعني رب العزه يتقبل منا ومنكم. سؤالك الثاني يا اسماء.
السؤال الثاني يا حضرتك هنا في الحج لازم في التصريح في السعوديه. في حملات هنا بتطلع من غير تصريح ده في شيء ولا
لا ما تحجيش الا بتصريح يا اسماء.
طيب ماشي جزاكم الله خيرا.
الحج بتصريح هو الاصل لطاعه ولي الامر وعدم انزال المشقه بالحجيج في 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 مواطن المناسك. ما ينفعش يا اخوانا ان احنا يعني نكون سبب او نكون اسبابا في ايقاع الهرج او الهرج والمرج بين الحجيج. نحترم اللوائح ونحترم القواعد ونسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يتقبل منا. ام عبد الرحمن، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا فضيله الشيخ ممكن اسال سؤال؟
اتفضلي يا اختي.
هل يجوز للرجل أن يعمل في زواج السعوديين من المصريات الجميلات ويتحدث معهن في الهاتف ويجلس معهن للمقابلة أحيانا وأحيانا يتناول معهم الغداء أو العشاء؟
يعني يا أم عبد الرحمن، يا أم عبد الرحمن،
نعم
قضية أنه يسعى في الزواج دي قضية قد تكون حسنة حسب النية طبعا، لكن قضية أنه يجلس مع الجميلات ويحدث الجميلات ويخلو بالجميلات هذا كلام مخالف للشرع. يبقى عايزين نفصل بين ما يجوز وما لا يجوز. كونه يجوز او يسعى في التزويج هذا لا بأس به، لكن يخالط النساء ويرى منهن ما لا يجوز ان يراه فهذا حرام. ماشي يا ام عبد الرحمن؟
ماشي جزاك الله خير.
بارك الله فيكم. أرجع للأسئلة التي بين يدي. أم عمر من السعودية يعني ذهبت إلى أمها في جدة. أنا هجيب أسئلتها كلها مرة واحدة كده. ذهبت إلى أمها في جدة فأقامت عندها 3 أسابيع ثم ذهبت إلى مكة فعملت العمرة. طبعا الكلام ده في أشهر الحج يا أخوان، في أشهر الحج عملت العمرة يعني طافت وسعت بين الصفا والمروة وقصرت شعرها وتحللت ورجعت إلى جدة. بتقول هل لما أروح أحج بعد كده هيبقى حجي متمتع ولا ممكن أحج قارن ولا مفرد؟ لا، متمتع يا أم عمر، لأنك أنت تمتعتي بالعمرة إلى الحج في أيام الحج وربنا يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهج. بس هي بتقول أنا رجعت جدة وخرجت من الحرم، ما فيش مانع حتى لو خرجت من الحرم إن شاء الله تأتي بعد ذلك وتحرمي من مكانك إن شاء الله، وتحرمي بالحج في يوم 8 إن شاء الله. ويريد تكون معاك تصريح برضو يا أم عمر. بتقولوا أنا بطوف، نزل مطر هناك في الحرم مطر شديد، فبتقول أنا طفت شوط وبعدين لشدة المطر خرجت من الطواف وانتظرت حتى هذا المطر ثم عدت إلى الطواف فطفت 7 أشواط كاملة. بتقول هل في إشكالية يعني أكون طفت شوط زيادة يعني في إشكالية؟ لا ما فيش إشكالية، لأن أنت اعتبرت هذا الشوط فاسد وباطل لعدم المتابعة أو عدم الموالاة، وجيتي بعد ذلك طفتي 7 أشواط، لا شيء عليك يا أم عمر. أم شروق سألت عن تحنيك الصغير، تحنيك المولود، هل هو من السنة؟ نعم، فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإحنا عندنا القصة المشهورة قصة أم سليم لما مات وليدها وأخفت الأمر عن زوجها أبي طلحة، القصة الشهيرة المعروفة، حتى وقع بينها وبين زوجها ما يقع بين الأزواج، فلما ذهب زوجها يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما في ليلتكما، فرزقت أم سليم بغلام بصبي بمولود، فحمله أنس وذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هل أرسلت معك شيئا؟ يعني معه، قال نعم بعض التمرات، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم التمرة فمضغها لاكها في فمه فمضغها فاختلطت برعابه وريقه صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ شيئا منها وحنك به الصغير. حنكه يعني إيه؟ يعني أخذ التمرة الممضوغة هذه اللي ما فيش فيها اللي سايحة خالص وجعلها في جوانب حنك الصغير، هذا معنى حنكه، أي جعلها في جوانب حنكه، فجعل الصغير يمص التمر المخلوط بلعاب النبي صلى الله عليه وسلم، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال انظر إلى الأنصار يعجبهم التمر، أو انظر إلى أطفال الأنصار، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. فهذه سنة ثبتت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. التأذين أو الأذان في أذن المولود والإقامة في الأذن الأخرى، نعم أيضا ثبت فيها نصوص وأحاديث، وإن كان هذه النصوص والأحاديث محل نظر من حيث الصحة والضعف، لكن هي وردت فيها روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لكن فيها كلام من حيث القوة والضعف. الحقيقة أنا لم أراجع هذه المسألة، لكن الأخت قالت أن الشيخ مصطفى العدوي قال أن هذا لم يثبت صحته من حيث الإسناد. إذا كان شيخنا مصطفى العدوي قال هذا فهو يعني أدرى مني بهذا العلم وبهذا الفن، لكن كما قلنا فيها روايات تحتاج إلى تحقيق. العقيقة متى يعق الوالد عن ولده؟ يعني متى يذبح العقيقة؟ العقيقة سنة أيضا، والبعض يراها واجبة، سنة والبعض يراها واجبا. تكون العقيقة في يوم السابع، في يوم السابع. كيف نحسب اليوم السابع؟ بنشوف الوليد ولد متى، يعني لو ولد بعد الفجر هنحسب هذا اليوم الذي ولد فيه، لو ولد في آخر الليل قبل الفجر مش هنحسب الليلة لكن هنحسب بداية اليوم، لو ولد بعد المغرب هنحسب الليلة ثم اليوم الذي بعدها، وهكذا. يا أخوانا احنا عندنا اليوم، اليوم بيبدأ من المغرب، اليوم في الشهر العربي الهجري بيبدأ من المغرب مش من نص الليل كما هي العادة يقول لك بعد منتصف الليل بدأ اليوم، لا اليوم عندنا بيبدأ من المغرب، ولهذا لما نشوف هلال رمضان يبقى دخلنا في رمضان نبدأ نصلي التراويح، ولما نشوف هلال شوال يبقى دخلنا في العيد نبدأ نحتفل بالعيد. يبقى اليوم عندنا في الشهور الهجرية العربية بيبدأ بغروب الشمس، تبدأ الليلة والليلة تسبق اليوم، فأنا بحسب الأيام، وفي اليوم السابع بتكون العقيقة عن الوليد أو عن المولود يا أم شروق. أم عبد الرحمن سألتني سؤال عن الفصل بين أشواط السعي، يعني احتاجت بعد ما سعت شوط أو شوطين أو 3 احتاجت أنها تروح الحمام، تروح دورة المياه وتجدد الوضوء ثم تأتي، هل تكمل على ما سبق أم تبدأ السعي من جديد؟ أقول أولا السعي لا يشترط له الطهارة، عشان أخفف عن إخواننا الذين ربما يجدون المشقة. الذي يحتاج الطهارة هو الطواف بالبيت، الطواف حول الكعبة هو الذي تشترط فيه الطهارة، يعني الوضوء، الوضوء. أما السعي بين الصفا والمروة فلا يشترط فيه الطهارة، بمعنى إنك لو أحدثت في أثناء السعي لا تخرج من السعي وأتم السعي فلا شيء عليك. طب الأخت احتاجت تذهب إلى دورة المياه، احتاجت تذهب إلى الخلاء، هل إذا عادت بعد نص ساعة أو ربع ساعة أو ساعة حتى هل تعيد السعي من جديد؟ بمعنى هل الموالاة شرط في صحة السعي؟ أقول لا، الموالاة ليست شرطا في صحة السعي على الراجح، ولهذا يجوز لها أن تأتي فتكمل الأشواط التي كانت عليه، لكن لابد أنها تخرج بعد تمام الشوط، يعني ما خرجش من نص الشوط وأبدأ من نص الشوط، لا، الشوط يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة، فإذا خرجت بعد شوط واحد أو اثنين أو ثلاثة من عند المروة خلاص أنا بحتسب الأشواط التي أديتها، ثم أذهب إلى دورة المياه أو حتى استريح، وبعدين أجي بعد كده وأكمل الأشواط بعد ذلك من المروة إلى الصفا، وهكذا. يبقى لا يشترط للسعي بين الصفا والمروة طهارة، ولا يشترط له على الراجح من أقوال أهل العلم موالاة، بمعنى لو احتاجت تريح شوية، لو احتاجت تروح دورة المية وترجع، ترجع تبني على ما مضى إن شاء الله. بتقول الحج عن الغير بأجر، الحج عن الغير بأجر يجوز؟ نعم يجوز. طب هل من حج عن الغير يثاب أو لا يثاب؟ لا شك أنه يثاب بنيته. أولا لابد لكي تحج عن الغير أن تكون قد حججت عن نفسك، هذا بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يلبي عن رجل آخر يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي. قال هل حججت عن نفسك؟ قال نعم، أو قال لا، قال لا، قال فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فحج عن نفسك أولا هذا شرط، هذا شرط. يبقى ينبغي أولا لمن يحج عن الغير أن يكون قد حج الفريضة عن نفسه. نمرة اثنين، أن ينوي عند النسك، عند إرادة النسك، عند الميقات، أن ينوي الحج عن الغير ويسمي هذا الغير، فيقول لبيك عمرة في حج أو حجة في عمرة، أو يبدأ بالعمرة أولا أو الحج مرة واحدة، لكن يقول عن فلان ويسميه لبيك عن فلان، يبقى هنا لابد. ثم بعد ذلك لا يسمي، لا يشترط أن يسميه في الطواف، ما يشترطش في الطواف أن يقول إيه لا نويت الطواف عن فلان، خلاص هي النية في القلب يا أخوان، النية في القلب، هو بيطوف عن مين؟ عن فلان، بيسعى عن مين؟ عن فلان، بيرمي عن مين؟ عن فلان، خلاص هذا في القلب، لكن التسمية عند بداية النسك. طب هو يأخذ ثواب أو لا يأخذ ثواب؟ نعم يأخذ ثواب متعدد. أول نوع من أنواع الثواب يصل إليه ثواب منفعة الغير. يعني إيه ثواب منفعة الغير؟ يعني أنا بنفع أخي، ومن استطاع أن ينفع أخاه فلينفع، أنا بنفعه في عبادة، قد يكون هذا الغير ميت أو قد يكون حيا عاجزا عن السفر والمجيء إلى بلاد الحجاز أو بلاد الحرمين، يبقى هنا إيه أنا بأفعل له معروفا، حتى لو خدت أجر، حتى لو أخذت أجر، إن هذا الأجر لا يساوي شيئا في الأجر الأخروي، فأنا أنوي أنني أنفع أخي، نمرة واحد. نمرة اثنين، أنوي أن أسقط عنه أو أن يعني أوصل إليه ما يثاب به، ما يثاب به. نمرة ثلاثة، أنا بصلي هناك في الحرمين، أنا بعمل معروف في الحرمين، أنا بمكث في المسجد، أنا بعتكف في المسجد، أنا كل هذه القربات ليا مش لمن أحج عنه، أنا بحج عنه لكن صلاتي عن نفسي، صلاتي في الحرمين عن نفسي، والصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة فهذه عن نفسي. طيب نأخذ هذا السؤال، نعتذر، نأخذ هذا السؤال. الأخ سيدي بوي من السنغال، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك يا حبيبي؟
بارك الله فيكم.
والله أنا أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
أحب الشيخ محمد حسن كل العاملين في قناة الرحمة.
واضح أن أنت عشت في مصر يا أخي.
لا والله لم أعيش في مصر، لكني سمعت كل هالكلام من قناة الرحمة.
لغتك ما شاء الله مصرية.
والله والله أنا أحبكم في الله، أقسم بالله وأدعو لكم بظاهر الغيب كل ليلة، والله أشهد الله على ذلك.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
أحبكم في الله.
ونحن لدي طلب.
لدي طلب واحد تصله لمحمود حسان.
تفضل.
عايز حلقة بتاع أئمة الهدى ومصابيح الدجى لعمر بن عبد العزيز. بالله عليك.
سمعني يا شيخ محمود. حلقة عمر بن عبد العزيز
من أئمة الهدى ومصابيح الدجى.
بارك الله فيكم.
وأنه ينبه قبل أن يطرح الحلقة يعني.
هنعلن عنها يا أخي، هنعلن عنها.
نعم.
هنعلن عنها إن شاء الله قبل نزولها على شريط ال.
والله وبلغ تحياتي أيضا للشيخ محمد حسان.
ربنا يبارك فيك يا أخي. بارك الله فيكم. إن شاء الله تتابعها ويعلن عنها إن شاء الله. الأخت شيماء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا شيماء.
لو سمحت يا شيخ، ممكن حضرتك تكلمنا عن خيرية الأمة؟ ليه كنتم خير أمة؟ ليه كنتم خير أمة؟ لترى كنتم دي فعل ماضي، هل فعلا الخيرية مش موجودة في الأمة دلوقتي ولا إيه بالضبط؟
ماشي يا شيماء.
ماشي. وأسألك الدعاء منا بكل ما يحب ويرضى وكل ما يحب والدين.
ربنا سبحانه وتعالى يبارك فيك يا شيماء وينفع بيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في اتصالات أخرى يا أخوانا؟ طيب أرجع للأسئلة التي الأخ الطيب من إسبانيا. السلام عليكم. السلام عليكم يا طيب.
ورحمة الله.
بارك الله فيكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
يا أخي عندي سؤال أريد أن أسأل عنه. ممكن؟
ممكن، بارك الله فيكم.
يا أخي أنا عندي مشكلة لأنني أعيش هنا في إسبانيا، اشتريت منزلا هنا من عند البنك وبالفائدة لمدة سأبقى ثمنه لمدة 40 سنة وبالفائدة. قد سألت بعض الناس قالوا لي بأن فيها ربا، وأريد أن تنصحوني بماذا علي أن أفعل، لأن زوجتي لا تريد أن نترك البيت. هي تقول لي إن تركنا هذا البيت فإني سأذهب إلى بيت أبي، لا أعيش معك، علينا أن نستمر في هذا الدار.
يا طيب يا طيب، منذ متى حررت العقد؟
تزوجت هذه الفتاة منذ 4 سنوات.
لا لا، عقد شراء المنزل يا طيب. عقد شراء المنزل يا طيب.
لا، هذه منذ 3 سنوات وسأبقى لمدة 40 سنة.
منذ 3 سنوات ولا تستطيع أن عندكم سداد فوري يا طيب ولا لا تستطيعه؟
كيف؟
لا تستطيع السداد الفوري. طيب ماشي، اسمعني عبر الشاشة وإن شاء الله سأذكر لك ما يطيب به قلبك. بارك الله فيكم. الأخت سلمى من تونس، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي يا أخت سلمى.
هل يجوز تقديم صلاة العصر مع صلاة الظهر؟
تقديم العصر مع الظهر للمسافر يا سلمى ولا بغير سفر؟
للدراسة.
لا لا، الدراسة في البلد ولا في السفر؟
في البلد.
يعني أنت بتاخدي دروس وبتكوني موجودة في المدرسة؟
نعم.
ماشي يا سلمى. الحاجة أم خالد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور جمال؟
بارك الله فيك يا حاجة، الله يبارك فيك.
ربنا يبارك في حضرتك.
أكرمكم
ويرفع
الله.
ويرفع قدرك يا رب.
الله يبارك في عمرك.
أنا لي طلب واحد.
اتفضلي حضرتك.
الله يخليك. أنا عايزة برضو للشيخ محمود حسان يستجيب لدعوتي، إن عايزة الحلقة الأخيرة بتاع حضرتك والشيخ علاء سعيد. عايزة اسمعها، والحلقة اللي كان فيها الشيخ مقدام والشيخ مجدي عرفات والشيخ محمد حسان.
الحلقة الأخيرة بتاعت العذاب القبر ولا بتاعت ما بعدها؟
أيوة، عذاب القبر
ولا ما بعدها؟
الاثنين أحلى من بعض.
خلاص ما نقولش الحلقة بتاعت النهاردة ونعيد بقى الحلقة.
لا يعني عشان خاطري أنا، عشان خاطري.
ماشي ماشي يا حاجة.
عايزة أسجلها.
محمود سامعك دلوقتي إن شاء الله.
طيب الله يبارك فيك
ويشفيه
ويعافيه يا رب.
ربنا يشفيه ويعافيه، ربنا يعفو عنه.
فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. البرنامج بقى طلبات مش فتاوى يا شيخ. أرجع تاني سريعا للأسئلة التي بين يدي. الأخ الخطيب من اتصل علي من الأردن يقول: والدي ووالدتي وزع البيت الميراث على إخوتي وأخواتي ومنعوني حقي، وهما الآن ما زال على قيد الحياة ومصرون على أنني لا أخذ شيئا، لعلهم يرون أنه مستغن بسفره أو بعمله خارج البلاد. لعلهم، طبعا هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. أولا هذا الوالد والوالدة أولا لا يجوز تقسيم الميراث حال الحياة. يا أخوانا فيش حاجة اسمها ميراث من غير ما يبقى فيه موت وتركة على قيد الحياة، ده مش ميراث، ده هبة، ممكن نسميه هبة لكن ميراث لا. إذن فما فيش حاجة اسمها ميراث بغير أن يكون هناك وارث ومورث، والمورث يكون قد مات وفارق الدنيا وترك تركة، والوارث يكون على قيد الحياة. دي شروط الميراث اللي احنا اتكلمنا عنها. يبقى هذا ليس ميراثا وليس توزيعا للميراث. أمال اللي عملوا ايه؟ نسميه هبة، نسميه هبة. هم وهبوا لأبنائهم البيت، وحرم الأخ الخطيب ولا أدري السبب، هل لأنه برضو بيعمل خارج مصر ينظرون إليه على أنه يعني أكثر ملاءة وغنى من إخوته؟ هذا أيضا لا يجوز، هذا لا يجوز. يعني الوالد والوالدة يأثمان بهذا. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن العطية للولد قال: هل أعطيت كل ولدك؟ جاء النعمان بن بشير، جاء به أبوه بشير بن سعد أو بشير بن سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وخيانا قد نحله بستانا حديقة وفي رواية عبدا، فقالت أمه أم النعمان: حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب الرجل يشهد النبي صلى الله عليه وسلم على العطية على الهبة، فقال: هل أعطيت سائر ولدك؟ قال: لا، لم أعط سائر ولدي. قال: فأشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جور. انظر إلى توصيف النبي صلى الله عليه وسلم لما فعلته عفى الله عنك، هذا جور، الجور ظلم. ولاحظ أن الخطيب متحفز وهو بيسأل، يعني عنده استعداد يقاطع إخواته وعنده استعداد يقاطع آباه وأمه. عشان كده أنا سألت الخطيب: أنت مستغني عن البيت؟ قال لي: لا أنا محتاج. قلت: طب أنت مستغني عن الجنة؟ مستغني عن الجنة؟ قال: لا ما استغناش عن الجنة. أقول للخطيب: لا تستغني عن الجنة، والجنة في بر أبيك وفي بر أمك وإن أساء. الجنة في برك لأبيك وأمك وإن أساء إليك، لا ترد الإساءة بالإساءة. ولهذا أنا أنصح الأبوين أن يتقي الله في الأبناء، لا تفرقوا بين أبنائكم، لا تزرعوا الضغينة والحقد والحسد والبغي بين الأبناء، اعدلوا بين أبنائكم، سووا بين أبنائكم كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقول للأخ الخطيب: إياك وقطيعة الأرحام، إياك وقطيعة الوالدين، فإنهما بابك إلى الجنة بالبر وحسن الصلة. الأخ سفيان، الحقيقة أنا لا أريد أن أتكلم عن المباراة أكثر من ذلك، لكن أنا أشرت له لما كتبه ولدي وهو لم يرجع إلي والله. يعني ولدي طالب في كلية التجارة، كتب هذا الكلام وهو طالب، كتب هذا الكلام على مدونة من المدونات على شبكة الإنترنت من وازع ضميره. دي ده ماتش كورة يا أخوان، إنها مجرد مباراة وبعدين هنروح كاس العالم وهنتغلب وهنيجي. يعني لا ينبغي أن نسميها، كما سمعت أحد المسؤولين أو أحد المتصلين يقول، هذه إحدى مصالح الوطن العليا. يا أخواننا اتقوا الله، ماتش كورة من مصالح الوطن العليا؟ أنتوا كده بتهينوا الوطن يا أخواننا، بتهينوا البلد. نعم من حقكم أن تطلبوا النصر وأن تفرحوا وأن تسعوا إليه، هذا حق لكل إنسان، لكن ليس من حقكم أن تغيروا توصيف الأشياء، ليس من حقكم أن تغيروا توصيف الأشياء. إنها مجرد مباراة في كرة القدم. وكم من مرة فزنا وكم من مرة هزمنا، والقافلة تسير والحياة تمضي، وهذه في النهاية كرة. حتى لو خدنا كأس العالم، طب ما البرازيل واخد كأس العالم، واخد كأس العالم، طب هي البرازيل أحسن دولة في الدنيا ولا أحسن دولة في العالم، ولا هي الدولة نمرة واحد المتقدمة نمرة واحد؟ لا، التقدم في الكرة لا يعني التقدم في الأشياء الأخرى يا إخوان. أنا لست ضدكم في هذا، لكن أنا ضد العصبية، أنا ضد التعصب، أنا ضد الانفعال، أنا ضد السب واللعن والشتم، أنا ضد إن إحنا يعني تشتعل بيننا الأمور بهذه الصورة. اتقوا الله، اتقوا الله في أبنائكم، اتقوا الله في أبناء. إحنا بنربي أبنائنا يا إخواننا، لما أبنائنا يعرفوا إن مصلحة الوطن العليا في ماتش كورة يبقى خلاص هانت مصلحة الوطن وهانت المصالح العليا على الأبناء. هذا لا يجوز ولا يليق، اتقوا الله. الأخت أسماء سألت عن الحج بالقرض، هل يجوز أو لا يجوز؟ أنا قلت لها يجوز، يجوز أن أحج، أن أقترض تكاليف رحلة الحج إذا كنت مليئا، يعني أستطيع أن أسدد، إذا كنت أستطيع أن أسدد. وهل يشترط التصريح للحج؟ نعم يشترط التصريح للحج. طب اللي حج من غير تصريح حجه يبطل أو يفسد؟ لا يبطل ولا يفسد، لكنه يأثم بمخالفته لولاة الأمر. أم عبد الرحمن أنا أجبت عنها أن بتقول الرجل الذي يعمل في زواج السعوديين بالمصريات ويجلس مع النساء، قلت أن الزواج أمر حلال والتزويج أمر طيب، لكن قضية المخالطة مع النساء المتبرجات الجميلات هذا لا يجوز وهذا حرام. الأخت شيماء سألت عن خيرية الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، هل كان التي نعرفها في علم النحو وعلم اللغة فعل ماضي ناقص، هل كنتم هنا بهذا المعنى؟ نقول لا، هذه الأمة هي خير أمة أخرجت للناس، الآن هي خير أمة أخرجت للناس، وقديما كانت خير أمة أخرجت للناس، وستظل خير أمة أخرجت للناس. ما الدليل على ذلك؟ نريد أدلة على ذلك. أول دليل أن هذه الأمة أكثر الأمم يوم القيامة، أكثر الأمم يوم القيامة وأكثر الأمم في الجنة، يعني إذا عرفنا أن هذه الأمة ثلثا عدد الأمة في الجنة ثلثا أهل الجنة، لما يبقى كل الأمم، كل الأمم، كل أمم الأرض تلت أهل الجنة وهذه الأمة ثلثا أهل الجنة، يبقى دي علامة خيرية للأمة في أولها وآخرها، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، قال ربنا هذا في السابقين، ثم قال في أصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. الأمة فقدت ريادتها وسيادتها، نعم هذا حق نعترف به، الأمة الآن أمة ضعيفة، الأمة الآن أمة مغلوبة على أمرها، تداعت عليها الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، هذا ضعف وهزال أصاب الأمة لأنها فرطت وضيعت، هذا حق. لكن هل نزع منها أصل الخيرية؟ لم ينزع أصل الخيرية يا شيماء، لأنها ما زالت هي الأمة التي توحد الله، هي الأمة التي تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، هي الأمة التي يرتفع فيها أصوات المؤذنين الله أكبر الله أكبر في عالم أطبق على الكفر والشرك والضلالة. إذن الخيرية باقية ودائمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والظهور الذي ظهرت به هذه الأمة على الدين كله والعز الذي أعزها الله به فسيطرت على مشارق الأرض ومغاربها سيعود لها إن شاء الله في آخر الزمان كما وعدنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الأخ الطيب من إسبانيا اشترى منزل من البنك بفائدة معينة، واشتراء يسدد أقساط البيت على مدى 40 سنة، يقول أنه يريد الآن، قيل له هذا حرام ما كان يعرف، قيل له هذا حرام، يريد أن يرجع في هذا الأمر بعدما اشترى منذ 3 سنوات، زوجته تقول لا ينبغي أن ترجع في هذا وأين نسكن. أنا أقول إن كنت قد اشتريت البيت بتمويل ربوي، لأن في طرق إخواننا للشراء حلال وفي طرق حرام، لو أنا مثلا اشتريت البيت من البنك، هضرب لكم مثل، البيت ثمنه مثلا 100,000 وحدة، 100,000 جنيه، 100,000 دولار مثلا، أو نص مليون أو مليون. فأنا جيت أشتري، هو ده ثمنه فورا، ثمنه اللي بيقولوا عليه باللغة الإنجليزية كاش. طب أنا عايز أشتري بالأجل، فقالوا لي هنبيعه لك ب150، بمليون ونص. هنا البيع حلال، البيع حلال، مع ان في زيادة اهو، بس الزيادة اشترطت في اصل العقد مش زيادة على الاجل. لكن الصورة التانية، احنا هنعطيك قرض تشتري به، والقرض ده هنحط عليه فائدة قدرها 20% او 10% او 7% او كما يتفقون. هذه الصورة محرمة. لكن في كل الاحوال انا بقول للطيب تب الى الله، لكن لا يلزمك أن تخرج من البيت ولا أن تبيع البيت ولا أن تهجر البيت، خلاص أنت وقعت في الإثم والحرم. إن استطعت أن توفي الأقساط سريعا خاصة إذا كان هذا سيقلل عليك من السعر، افعل. إن لم تستطع فلا شيء عليك، لكن لا تتعامل معاملة ربوية بعد ذلك. جبت الكلام ده منين يا عم الشيخ؟ جبت الكلام ده منين؟ لأن ربنا في الربا يا أخوانا أمرنا أن نتوب، أمرنا أن نتوب، ولم يأمرنا أن نفسخ المعاملات التي بدأناها أو التي تمت وانتهت، وإنما قال وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يعني المرابي اللي بيأكل الربا إذا تاب يرد للناس فلوسهم الزيادة، يرد للناس الزيادات اللي خدها أو يتخلص منها بالصدقة. لكن الطيب مسكين هو اللي هيدفع الزيادة، هو ما خدش زيادة، الراجل ده هو اللي العقد هيلزمه بدفع زيادة، وتاب أو ما تابش العقد خلاص، العقد شريعة المتعاقدين، وهيلزم بالعقد قانونا، وهو في بلد سيلتزم بهذا أمام المحاكم وأمام القانون، فهو في حل من هذا. أنا أقول له سدد بقية الأقساط، حاول أن تخرج من هذا، لكن لا تفعل هذه المعاملة مرة أخرى. وليس عليك أن ترد الزيادة لأنك أنت ما أخذت زيادة، ولكن أنت الذي تدفع الزيادة. الأخت، طيب قبل أن أجيب الأخت سلمى من تونس، أسمع الأخ إبراهيم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا عم شيخ نحن نحبكم بالله جميعا في قناة الرحمة، ونسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يديم هذه القناة السنية الخالصة التي تعلم عباد الله سبحانه وتعالى من منابر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا شيخي عندي سؤال وأرجو أن تجيبني بصراحة على هذا السؤال.
تفضل يا إبراهيم.
سؤالي هل يجوز الخروج مع مشايخ الدعوة التابعين إلى ابن الياس الشيخ محمد الياس في الهند، الذي أسن لهم بحلم حلمه قبل ذلك صفات ستة، وجسد هذه الصفات ويدرسونها عندنا هنا في قطاع غزة للمسلمين الجدد الخارجين معهم الجدد الذين يعلمونهم بصفات ستة، ما يعني موجودة في كتاب الله ولكن لا تصدر ولا تشمل كل أحكام الله سبحانه وتعالى. هل هذه الصفات ستة قرآن جديد؟ وهل يجوز لنا أن نخرج مع مشايخ الدعوة؟ وأنا بصراحة أريد منك هذه الإجابة، لأنه أنا في لغط في حياتي يا شيخ من الموضوع هذا. إضافة لذلك يعني أرجو من هذه القناة العزيزة، القناة المسلمة الموحدة لله سبحانه وتعالى، أن تصدع زيادة بالتوحيد وتدعو أمراء الأمة وتدعو قادة الأمة إلى أن يفتحوا السدود والحدود لفلسطين وغير فلسطين، ونجمع الأمة العربية كلها على كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا وجزاكم الله خيرا ونفع الله بكم الأمة وحياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. وأنا تركت إبراهيم يتكلم لنسمع جميعا ونتعلم جميعا. الأخت فاطمة.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لحضرتك إيه يا شيخنا، دلوقتي لما دم الحائط بينقطع بعديه بأربع أيام بالضبط، يعني يفضل منقطع خالص بعد أربع أيام ينزل السائل أصفر وفي يعني دم قطرات كده حمراء، إحنا نعمل إيه في الأربع أيام دول؟ هل ده يبقى وقت طهر ولا لأ؟
طب يا فاطمة.
نعم.
هل تعرفين علامات الطهر؟
آه عارفة.
بتظهر علامات الطهر ولا ما بتظهرش؟
اللي هي بتبقى الجفاف او اللي هو اللي بيبقى ينزل
او القصه البيضاء. الجفاف او القصه البيضاء عارفاها. وده السائل اللي بينزل بعد 4 ايام بينزل بعد الطهر.
طب فين ما فيش طهر بينزل؟ هي الدم بيتوقف.
يا 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 فاطمه هو الطهر معناه ايه يا فاطمه؟ ايه معناه؟ اما ان اولا القصه البيضاء تنزل من الرحم ونعرفها على طبعا بيكون في اخر الحيض. ما هو الحيض له فتره يا فاطمه.
ايوه
مش كده؟ يعني في اخر الست ايام او السبع ايام ينزل الماء الابيض هذا اللي هو القصه البيضاء.
ده ما بينزلش.
يبقى دي علامه واضحه.
ده بينزل بعد بعد فتره ده.
او خليني بس يا فاطمه معاك عشان الناس كلها تعرف والمشاهدات كلهن يعرفن.
ماشي.
او بعد ست ايام او سبع ايام بيحصل جفاف تام. اسمه الجفاف. ماشي؟ والكلام ده عشان نعرفه ونضبطه يبقى عارفين اصلا احنا الدوره بتاعتنا مدتها قد ايه بالعاده. لان المشكله عند اللي عندهم اضطراب في الدوره. انما اللي ما عندهاش اضطراب اللي من ساعه ما بلغت وهي بتحيض فتره محدده عارفاها دي ما عندهاش اشكاليه. فلو نزل عليها شيء بعد الطهر مش هيعد شيء، لا يعد شيئا. لكن اللي عندهم اشكاليه يا فاطمه في تحديد الدوره نفسها وفي تحديد العاده هم دول اللي بيحتاجوا اجتهاد. بيحتاجوا الى ايه؟ الى اجتهاد. فان كانت الصوره بعد 4 ايام من الجفاف وبعد انقضاء 6 ايام او 7 ايام دم. لاحظي يعني ايه؟ يعني مش فيهم دوره وبعدين جفاف. لا ده انا بقول 6 ايام او 7 ايام دوره وبعدين في جفاف 4 ايام. هنا دي علامه طهر يا فاطمه. لان احنا خدنا الدوره بست ايام او 7 ايام كما هو معتاد. دي لو نزل شيء بعد ذلك كنت بتقولي بينزل شيء نقاط قد تكون تميل الى الحمره او الصفره. تقول السيده ام عطيه كنا لا نعد الصفره والكدره بعد الطهر شيئا. يبقى الاول اعرف الطهر الاول واعرف الحيض. بعد كده اذا نزل شيء بعد الطهر ما التفتش له لكن يعامل معاملة البول ويغسل يا فاطمة. واضح سؤالي جوابي يا فاطمة؟ بارك الله فيك. الأخت سلمة من تونس بتسأل عن تقديم العصر مع الظهر بسبب أنها بتدرس وربما يعني المدرسة أو الدروس يعني تضيع عليها الفريضة، فهل هي تقدم العصر وتصليها مع الظهر؟ التقديم والتأخير يعني أن نصلي الصلاة في وقت الصلاة الأخرى، الصلاة الثانية نصليها في وقت الأولى، أو الأولى نصليها في وقت الثانية. هذا اسمه في مصطلح الفقهاء الجمع، الجمع بين الصلاتين، نجمع بين الظهر والعصر إما في وقت الظهر وإما في وقت العصر، ونجمع بين المغرب والعشاء إما في وقت المغرب وإما في وقت العشاء. ده اسمه إيه؟ اسمه الجمع. طب ما هي الدواعي التي تدعونا للجمع الصلاتين؟ أول داعي السفر، المسافر. المسافر يقصر الصلاة الرباعية، نمرة واحد. مسافر مسافة قصر يقصر الصلاة الرباعية. نمرة اثنين يجوز له أن يجمع بين الصلاتين إن احتاج الجمع. أقولها ثانيا، يجوز للمسافر، مش يجب، يجوز للمسافر أن يجمع بين الصلاتين الظهر مع العصر في وقت أحدهما إما تقديما وإما تأخيرا إن احتاج إلى ذلك. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في سفر تبوك، في غزوة تبوك سنة 9 من الهجرة، قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأقل من سنة. الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين، جمع بين الظهر والعصر في تبوك، ونقل هذا إلينا، ونقل جمع التأخير، واختلفوا في جمع التقديم، لكن الصحيح أنه ثابت أيضا في رواية المسند وغيره. كذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم في النسك في يوم عرفة. في يوم عرفة بنصلي الظهر والعصر، ركعتين ظهر وركعتين عصر في وقت الظهر، هذا جمع تقديم. وفي ليلة العيد الحجاج، طبعا مش احنا، الحجاج بيصلوا المغرب والعشاء في وقت العشاء في المزدلفة، المغرب 3 ركعات والعشاء ركعتان، ده اسمه جمع تأخير. يبقى الرسول جمع في النسك وجمع في السفر لكنه لم يجمع في كل أسفاره. طيب الجمع في الحضر يا عم الشيخ، ما فيش سفر وما فيش نسك، ممكن نجمع في الحضر؟ أقول صح من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في الحضر من غير مرض ولا مطر. قيل لابن عباس كيف هذا؟ قال أراد ألا يحرج أمته، وهذا حديث صحيح. لكن معظم فقهاء الأمة يقولون هذا حديث صحيح غير معمول به. سبحان الله، في حديث صحيح ما نعملش به. طب ما نعملش به ليه؟ لماذا؟ قالوا لوجود المعارض الأقوى. المعارض الأقوى، المسألة هنا ترجيح يا أخواننا بالأدلة، جمع بين الأدلة أو ترجيح بين الأدلة. ما هو المعارض الأقوى؟ قل لنا يا شيخ. قالوا المعارض الأقوى أننا استقرأنا وتتبعنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فوجدناه ما جمع إلا في النسك، وما جمع إلا في بعض الأسفار دون بعض، يعني ما كانش بيجمع في كل سفر. وإن كان قد جمع مرة فقد حملها العلماء على علة المطر أو المرض، على علة المطر أو المرض، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في المرض يأذن للمريض أن يجمع بين الصلاتين. في المطر كما صح عن ابن عباس أنه كان يقول للمؤذن وهو يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول لهم صلوا في رحالكم. يبقى هذا مرض وهذا صفاء، وهذا مطر يبيح هذا في الحضر. قالوا أيضا ولأن المستحاضة، المستحاضة زي ما لسه كنت بكلم الأخت فاطمة عن الحيض، في امرأة بينزل عليها دم الحيض ولا ينقطع، لا 6 أيام ولا 7 أيام ولا 10 أيام ولا شهر ولا شهرين ولا 3، الدم مستمر، هذه يقال لها مستحاضة. مش حائض، ما فيش واحدة حائض على طول، لكن ينزل عليها دم اسمه دم الاستحاضة. ودم الاستحاضة ده نجس، دم نجس، لأن الدم أصله نجس. ثانيا هو ليس دم حيض، فهي لا تمنع فيه من الصلاة، يجب عليها أن تصلي، بس ده نجاسة بتنزل منها. قالوا تتوضأ كما جاء في الحديث الصحيح، تتوضأ لكل صلاة، تتوضأ لكل صلاة. الرسول قال للمستحضة إيه؟ قال للمستحضة هل تستطيعين أن تؤخر الظهر، أن تؤخر الظهر إلى آخر وقته، وتعجل العصر في أول وقته، وتغتسلين لهما غسلا واحدا؟ وهل تستطيعين أن تؤخر المغرب إلى آخر الوقت، وتعجلين العشاء في أول الوقت، وتغتسلين لهما غسلا؟ هل تستطيعين؟ ده ترغيب من الرسول. الرسول أمر المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة، وقال لها الأفضل من هذا لو تقدري تخلي الظهر في آخر الوقت، وتخلي العصر في أول الوقت، وتصلي الصلاتين دي في آخر الوقت وده في أول الوقت بغسل مش بوضوء، وكذلك في المغرب والعشاء. قالوا إذا كانت المستحاضة أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم في جمع صوري، خدوا بالكم الجمع ده مش حقيقي، ده جمع صوري. صوري يعني إيه؟ يعني أنا بصلي الظهر في وقت الظهر بس في آخر الوقت، وبصلي العصر في وقت العصر بس في أول الوقت، فآخر الوقت مع أول الوقت خلاني صليت الصلاتين كأنهم في وقت واحد، ده اسمه جمع صوري. فإذا كان الرسول أذن للنبي للمستحاضة أن تجمع جمعا صوريا لا جمعا حقيقيا في أول الوقت أو في آخر الوقت، فهذا يدل وهي معذورة بنزول الدم عليها، النزول الدم يستمر في النزول عليها، هي معذورة ولا شك. فإذا كانت المعذورة بالاستحاضة لم يأذن لها النبي في الجمع الحقيقي، وإنما أذن لها في الجمع الصوري مع الاغتسال، فغير المعذور أولى. هذا فقه العلماء وكلام العلماء، لأن بعض الناس يقول لك ما الحديث هو في البخاري. نعم الحديث في البخاري، لكن كيف توجه الحديث وكيف تفهم الحديث؟ ولهذا صح عن الإمام أحمد أنه قال هذا حديث ليس عليه عمل الفقهاء. الإمام أحمد مش بيعارض السنة، كان رجل متابع للسنة، لكن ليس عليه عمل الفقهاء لأن المعارض أقوى. المعارض أقوى والله أعلم. الأخ إبراهيم من فلسطين ربنا يبارك فيه سألني عن سؤال أنا أجبت عنه في حلقة الأمس، حلقة الفتاوى بالأمس، قضية الخروج مع مشايخ الدعوة. أنا قلت هذه القضية لا دليل عليها، لا دليل عليها لا من الكتاب ولا من السنة. السفر يا أخوانا، السفر أو الخروج بصفة عامة له حكم المقصد. يعني أنا مسافر للحج، إن كان حج واجب يبقى سفري واجب، إن كان حجي مستحب يعني الحجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة نافلة يبقى سفري مستحب. طب أنا مسافر عشان ماتش الكورة، إن كان الماتش مباح يبقى سفري مباح، إن كان الماتش مكروه يبقى سفري مكروه، إن كان حرام يبقى سفري حرام. طب واحد مسافر عشان الدعارة أو عشان كذا، هذه حرام يبقى سفره حرام. يبقى الوسائل لها أحكام المقاصد. السفر بصفة عامة ليس له حكم في نفسه، هو في نفسه مباح لكن يتغير حكمه بحسب المقاصد. لكن قضية السفر والخروج ثلاثة أيام أو 40 يوما أو 3 أشهر التي يجيبها إخواننا في جماعة الدعوة أو جماعة التبليغ والدعوة، نقول لهم لا دليل على هذا يا إخواني. نحن نحبكم في الله، ولكننا أيضا نسمح لأنفسنا أن نخالفكم وأن نقول لكم هذا الذي تأمرون به وتزينونه لم يدل عليه دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول هو ليس من السنة في شيء هذا، وبالله التوفيق. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم وطبتم وطاب لقاؤكم، وعسى أن يكون لقاؤنا قد طاب لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرة، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضاء الله غايتهم، وهم للحق أنصار.